قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سندك المتصل للإمام سيدي أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعران، نفعنا الله بعلومي وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: باب الغسل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل
يسأل ربه عز وجل
ليلة الإسراء حتى جعل الصلاة 5 وغسل الجنابة 1 وغسل البول 1. وفي الباب فصول: الأول في التقاء الختانين وخروج المني والمذي. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فيما يوجب الغسل، فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقام فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أماه، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان وجب الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل. وفي رواية: فقلت: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، هل عليهم الغسل؟ فقالت: إذا جاوز الختان وجب الغسل. وفي رواية: إذا غابت المدورة وجب الغسل. وفي رواية: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ولا ينزل، هل عليهم الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما كانت رخصة رخصها الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام لقلة الثبات، ثم أمرنا بالاغتسال بعد وإن لم ننزل. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ثم يقول: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا، قال: لا غسل عليه. وكان عمر إذا وجد في ثوبه منيا يغتسل ولو لم يذكر احتلاما. وسيأتي في الباب: وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة، فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه من الاحتلام، هل عليها من غسل؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وقد غطت وجهها من الحياء أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. فضحكت أم سلمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه وإن على ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. وفي رواية: فمن أي الماءين علا وسبك يكون منه الشبه. وفي رواية: فإذا اجتمع ماؤهما فعلى مني الرجل مني المرأة جاء ذكرا بإذن الله تعالى، وإذا على مني المرأة مني الرجل جاء أنثى بإذن الله تعالى. وفي رواية: إن نطفة الرجل بيضاء غليظة، فمنها يكون العظام والعصب، وإن نطفة المرأة صفراء رقيقة، فمنها يكون اللحم والدم. وكان خزيمة رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرار ماء الرجل وماء المرأة وعن موضع النفس من الجسد، وكان عنده جماعة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قرار ماء الرجل فإنه يخرج ماءه من الإحليل، وهو عرق يجري من ظهره حتى يستقر قراره في البيضة اليسرى، وأما ماء المرأة فإن ماءها في الترائب يتغلغل لا يزال يدنو حتى تذوق عسيلتها، وأما موضع النفس ففي القلب، والقلب معلق بالنياط، والنياط يسقي العروق، فإذا هلك القلب انقطع العرق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من المذي غسل. وفي رواية: لو اغتسلتم من المذي لكان أشد عليكم من الحيض. قال شيخنا رضي الله عنه: ولم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في كراهة استقبال القبلة حال الجماع، فمن وجد في ذلك شيئا فليلحقه هاهنا، والله أعلم.
اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداية كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداية كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله من حاز به طهرا، وصحابته من نال به فخرا، وعلى من تبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم قدرا ورقاهم في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام الشعراني عليه رضي الله عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بالغسل المفروض والمسنون. والغسل يجب في الشرع المسنون بأسباب، ومنها غسل الميت على الأحياء إذا مات، ومنها ما يكون فيه مسنونا في أحوال متعددة، فهو وسيلة من وسائل النظافة والتنقية للبدن عما يطرأ عليه ويعلق به بسبب العرق وغيره من الأسباب التي ينتن بها البدن أو يتسخ. فجاء الشرع بإيجاب الغسل في أحوال وبندبه في أحوال، والغسل مصدر غسله يغسله غسلا وغسلا، ويقال أن بالفتح هو المصدر وبالضم هو الاسم، والغسل والغسل. أما الغسل فهو عبارة عما يغتسل به من نحو صابون أو إشنان أو غير ذلك، غسل يقال له غسل. فكما يأتي يستعمل الغسل بمعناه العام، يراد به مطلق التطهير، ويقولون غسل الله خطيئتك، يعني تحرك منها غفر لها غفرها لك وما إلى ذلك. وكان بعض شيوخنا إذا صب عليهم أحد المغسل قال غسلك الله من الذنوب في عافية. فالغسل في الاصطلاح سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، يعبر بعضهم أنه استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان. فهو في اللغة معنى السيلان، كل سيلان يقال له غسل، وهو في اصطلاح الفقهاء سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، واستعمال ماء الطهور في جميع البدن على شروط وأركان. وقد جاء به الكتاب العزيز في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وقوله في الحيض ولا تقربن حتى تطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلنا، وجاء في سنة الغراء كما نقرأ في الأحاديث، فيكون واجبا كالغسل من الجنابة وعند طهر الحائض والنفس، وقد يكون مسنونا كغسل يوم الجمعة. وأنواع الأغسال المسنونة كثيرة في الحج وفي غير الحج، حتى قال بعض الفقهاء يسن الاغتسال لكل جمع خير من مجامع المسلمين، أي اجتماع على خير يسن أن يغتسل له، كما استحب بعض العارفين أيضا الاغتسال لكل فريضة ولكل صلاة، فيغتسلون لا تعظيما للدخول إلى حضرة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر لنا الحديث أن ابن عمر كان يقول كانت الصلاة 50، وهذا في ليلة الإسراء والمعراج، ثم خففت بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن أشار عليه سيدنا موسى عليه السلام. كذلك جاء في روايات الغسل من الجنابة أنه 7 مرات، أن من أجنبي يجب أن يغتسل 7 مرات. كذلك في غسل الثوب من البول نحو أنه 7 مرات. جاء في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل يجب الغسل من نجاسة البول غير دم من نجاسات التي غير نجاسة مثل الكلب، أنه يجب 7 مرات. وهذا رواية عن الإمام أحمد، ولكن المعتمد عنده كبقية جمهور الفقهاء أن الغسل واحد إلا من نجاسة الكلب، وخصصها المالكية بولوغ الكلب في الإناء، وعممها الشافعية في كل ما تعلق بالكلب من دم وعرق وبول وولوغ إلى غير ذلك من كل ما ماس الكلب وقاسوا عليه الخنزير وفرع أحدهما، كذلك جعلوا الحكم في كل ذلك واحد، يجب الغسل مما أصابه 7 مرات إحداهن بتراب، وخصص المالكية ذلك بولوغ الكلب في الإناء فقط، وقالوا 7 إحداهن بتراب تعبدان. وهكذا يقول فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة سيدنا موسى يسأل ربه التخفيف عن أمته، فخفف 5 فصارت 45 مرة على موسى قال رجع ربك فسأله التخفيف، إن أمتك فسأله رب طيب فرد إلى 40 ثم رد إلى 35 ثم إلى 30 ثم إلى 25 ثم إلى 20 ثم إلى 15 ثم إلى 10 ثم إلى 5، فمر على سيدنا موسى قال رجع ربك سأله طيب قال استحييت من ربي، فقال الحق أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن 5 ولهن أجر 50، لله الحمد والمنة، وجزى الله سيدنا موسى خيرا عن أمة محمد أجمعين. وقد كان يعظم أمة سيدنا محمد سيدنا موسى كبقية الأنبياء، ولكن كان أبرز تعظيمه للأمة، وقد قرأ أخبارهم فيما أوحي إليه، حتى هو الذي قال جعلت هذا الخير لأحمد وأمة أحمد فاجعلني من أمة أحمد. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا وغسل الجنابة رده أيضا فرضه إلى مرة واحدة، والتثليث سنة فيه كما جاءت به السنة الشريفة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عليه السلام حتى جلس خمسا وجعل الجنابة مرة وغسل البول مرة، والتثليث أيضا في سنة سواء في غسل النجاسة أو في الوضوء والغسل، التثليث سنة فيه ولكن الواجب مرة واحدة. وقال في الباب فصول، فابتدى بفصل الجنابة، وسمي جنبا لأنه يجب عليه اجتناب القرآن ويجب عليه اجتناب الصلاة ويجب والجنابة مأخوذة من البعد، وهي في اصطلاح الفقهاء أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وتحصل إما بخروج المني أو بالجماع، فبواحد من الأمرين يصير الإنسان جنوبان. فهي أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. وذكر لنا الأحاديث في هل إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل المني هل يجب عليه الغسل أم لا؟ وهي الغسل واجب، كان في خلاف بين بعض الصحابة ثم انتهى الخلاف وأجمع الفقهاء على أن الغسل واجب سواء أنزل أو لم ينزل، وأن كل واحد من خروج المني ومن الجماع موجب للغسل بوحده مستقل، وإذا اجتمع الاثنان كان من غير شك يجب الغسل. وهكذا جاءت الأحاديث المتعددة عندنا في ما يتعلق بالإكسال، وهو أن يجمع ولا يمني ما يخرج المني، فالغسل واجب في كل حال. كذلك مجرد خروج المني يجب به الغسل عند الأئمة إذا كان على مقتضى الشهوة دافع الشهوة وتدفق فبالاتفاق. وعممه الشافعية أي خروج للمني بأي وجه من الوجوه، ولو كان بسقطة ولو كان بحمل ثقيل لا غير ذلك، إذا خرج المني وجب الغسل. واشترط هذا الأئمة الأربعة أن يكون ذلك بالتذاذ وشهوة. لا إله إلا الله. فيجب الغسل بأي جماع كان. وعممه الشافعية في كل قبل أو دبر من آدمي وغيره، وخصصه بعض الأئمة كالحنفية وغيرهم بما كان من آدمي. وكذلك للمالكية كلام فيما إذا كان أحدهما غير بالغ، فهل يلزم البالغ وحده أو يلزم الاثنين؟ وإن لم يكونا بالغين فلا يلزمهما الغسل كما هو مقرر أو مشهور في مذهب المالكية. وعلى كل ينبغي الاحتياط، وأن كلا من العلاج أو من خروج المني موجب للغسل ولو كان في النوم، ولو كان في النوم. كذلك اشترط من الأئمة أن يكون في النوم أن يكون برؤية والتذاذ في النوم كذلك، ولكن إذا وجد المني في ثوبه وجب عليه الغسل، لأنه حتى عند الذين يقولون لابد من التذاذ، لأن الأصل إنما يخرج والغالب إنما يكون بهيئته. فإذا يجب الغسل على من وجد المني في فراشه، وأما من رأى رؤيا للجماع ولم يمني فلا غسل عليه بالاتفاق. وأما من رأى المني وإن لم يذكر رؤيا فعليه الغسل. وقد قالوا إن الاحتلام يخرج المني في النوم برؤيا محرمة فهذا عقوبة معجلة، عقوبة معجلة على صاحبه على التفاته أو على سوء تصوره وفكره واتباع خواطره السيئة، فيأتي له الرؤيا في المنام فيحتلم بصورة محرمة، وإن كان بصورة شرعية بأن يرى زوجته فهذا اسمه إذا كانت بصورة شرعية فإنها كرامة، وإن كانت من غير صورة من غير صورة فهذه رحمة. قالوا والاحتلام في حق النبيين ممتنع إن كان بصورة، أما من غير صورة من غير رؤية فليس بمستحيل. وهكذا يذكرون عن الشيخ زروق من يحتلم بصورة شرعية فإنها كرامة مرضية، وإن يكون بصورة قد حرمت فإنها عقوبة تعجلت، أو لا بصورة فتلك رحمة حكاه زروق فتلك نعمة حكاه زروق عليه الرحمة. ويقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما كانت رخصة رخصها صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال وإن لم ننزل. وهكذا يكون الحكم عند عامة الأئمة وعملوا بالحديثين الماء من الماء، قالوا من خرج له المني ولو لم يجامع ولو بنوم فعليه الغسل، وقالوا في الحديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، أو إذا التقى الاغتنام فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل قال وإن لم ينزل، فالعمل على الحديثين معا. وجاء أيضا الحديث الذي عند الترمذي أنه سئل عن الرجل يجد البلل يعني المني ولا يذكر احتلاما ولكن المني في فرشه أو في ثوبه هل يغتسل؟ يجب عليه يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولكن ما يخرج له شيء مني مجرد الرؤية، قال لا غسل عليه مجرد رؤية، العبرة بخروج المني، أما الرؤية في المنام فما توجب غسل، ولو رأى في المنام أنه خرج المني بعد ومش خرج المني ما يضر مجرد الرؤية، ولكن العبرة بحصول خروج المني كان برؤية أو بغير رؤية. وقال الجمهور أن المني نجس ويجب الاغتسال غسله، وقال الشافعية أن المني طاهر لأنه أصل تكوين جسد ابن آدم، وأن الله كرم بني آدم مقتضى الكرامة تقضي أن لا يكون أصل تكوين جسده نجاسة. وأما المذي والودي فهو نجس باتفاق ويجب أن يغسل ما أصابه منه كما جاء في الأحاديث، ليس فيه الغسل ولكن عليه أن يغسل ما أصابه منه. وجاء عند عبد الرزاق بن أبي شيبة يقول كان ابن عمر جالسا معه فقالني لا أرى في ثوبي منيا وقد صليت فيه فحته بيدي ولم يعد الصلاة، وهذا دليل على أنه طاهر كما قال الشافعية. ثم أشار إلى أدب من الآداب في أن خير المجالس ما استقبل به القبلة، فينبغي أن يكون استقبال القبلة غالب على المؤمن، وكان أحب المجالس صلى الله عليه وسلم ما استقبل به القبلة، وخصوصا إذا أراد أن يقرأ القرآن أو أراد أن يطالع العلم وما إلى ذلك. وقد ذكروا عن طالبين للعلم فتح على حديم قبل الآخر، وكان السبب أنه يطالع مستقبل القبلة والثاني طالع بأي كيفية، ففتح الله على هذا قبل هذا لأدبه في استقبال للقبلة. فلكن عند قضاء الحاجة ينبغي أن يولي عن القبلة احتراما وتعظيما للقبلة، لا تستقبل قبلة ببول ولا غائط، ولكن شرق وغرب بالنسبة لأهل المدينة، لأن القبلة في الجنوب، إلى جهة الجنوب، فلا يصلون إلى الجنوب ولا إلى يقضون حوائجهم إلى الجنوب ولا إلى الشمال، ولكن شرقوا أو غربوا. وفي الحديث أيضا دليل على القول باستقبال القبلة من الجهات، فمن إذا خرج عن جهة الجنوب كلها إلى شرق أو غرب خلاص خرج، وإن كان بقي إلى جهة الجنوب القبلة في جهة الجنوب، فمعادوا عين القبلة جهة الجنوب كلها جعلها محترز عنها، شرقوا أو غربوا. هو دليل على أن الاستقبال يحصل باستقبال الجهة ولو لم يكن عين القبلة. فذكر أن ما يذكر أيضا بعض أهل العلم يقول أنه عند الجمع هل يكره استقبال القبلة؟ قال ما يذكر في شيء ورد في النص، ولكن نعم وبعضهم كان إذا كان على استقبال القبلة فيستحيي عند الإنزال فينحرف عن جهة القبلة، والأمر راجع إلى أذواق وإلى حياء وإلى أدب من الآداب، كما ينبغي للمؤمن أن لا يبصق ولا يتنخم إلى جهة القبلة، وينبغي أن يحترز عن ذلك. ويقال أن الذي يبصق إلى جهة القبلة ويتنخم يعود على وجه يوم القيامة بصاقه ونخامه فيحشر عليه، لأنه ما احترم كعبة الله تبارك وتعالى ولا احترم بيت الله وجهة بيت الله. فينبغي أن لا يجعل المسلمون في بيوتهم كراسية قضاء الحوائج إلى القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا، ولا أن يتفلوا ولا يتنخموا إلى جهة القبلة تعظيما لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رزقنا الله الأدب، رفعنا علي الرتب، ووقانا كل عطب، وتولانا في الدنيا في المنقلب، ربطنا بحبيبه الأطيب، ورفعنا بإلى أعلى الرتب، ووقانا به كل سوء أحاط بعلمه، وتولانا بما تولى به من خواص من أحبه وأكرمه في ألطاف عوافي ظواهر وخوافي، يدفع بها البلاء عنا وعن المؤمنين في خير ولطف عافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.